أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استعراض ما أفاده العلمان. صاحب المستمسك أولا في بيان الفرق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، والمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، وقلنا إن صاحب المستمسك يرحمه الله أفاد بأن الإرادة التكوينية هي التي يكون المريد قد سد جميع منافذ العدم التي يكون أحدها لو بقي لما تحقق المراد. أما في الإرادة التشريعية فالأمر ليس كذلك، وإنما يسد بعض المنافذ مع إبقاء بعضها الآخر، وبالتالي ندرك تخلف المراد عن الإرادة، باعتبار أن بعض أبواب العدم لا زال لم يسد. هكذا ذهب السيد يرحمه الله. أشكل على هذه النظرية من قبل الماتن، أولا أن ملاك الإرادة الغيرية هو الوصول إلى المراد النفسي، أي أن الله تبارك وتعالى عندما يأمر بالصلاة حتما يريد الصلاة، ولا يأمر بالصلاة وهو لا يريد هذه الصلاة. فإذا لم تتحقق بقية المقدمات، أو على الأقل نحتمل عدم تحقق بقية المقدمات التي لها مدخلية في إيجاد المراد، فمعنى ذلك تصور تخلف المراد عن الإرادة من الوضوح بمكان. طيب، هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني، قال فيه أن المريد إذا كان يعلم بعدم تحقق المراد النفسي، لأنه يعلم أن بعض مقدماته التي لها دخل في عدم تحققه يعني لم تسد، فلنعبر عنها بالموانع، فهذا يستلزم عدم إرادة بقية المقدمات بالإرادة الغيرية التابعة لإرادة ذيه نفسيا. ولإيضاح هذا المطلب فسرناه بالنحو التالي. قلنا إن هناك إرادة غيرية منبسطة على جميع المقدمات التي لها دخل في تحقق المراد، وإلا لم يأمر المريد بالمراد. فإذا كان بعض المقدمات لم يسد، معناه أنه لا توجد إرادة غيرية منبسطة على جميع المقدمات، ومعناه أن تخلف المراد عن الإرادة أصلا ناشئ من عدم وجود إرادة، يعني كأن الإرادة مجرد وجودها صوري ليس بحقيقي. واضح الفكرة؟ هذا هو أيضا الإشكال الثاني، وقد أوضحنا فيما تقدم أن مراد صاحب المستمسك لا يرد عليه هذان الإشكالان. معي أنتم؟ ولإيراد إيماءه تكشف عن عدم ورود هذين الإشكالين، ينبغي لنا أن نلتفت على أن الإرادة التكوينية بالنسبة للعباد حركة العضلات منبثقة عن الشوق الموجود للمريد، وبالنسبة لله تبارك وتعالى أمره كن الذي يستحيل تخلف المراد عنه، وهو الكينونة معبر عنه فيكون. هذا في الإرادة ماذا؟ التكوينية. في الإرادة التشريعية المراد ما هو أولا؟ لنعرف المراد، المراد هو إصدار الداعي والمحرك والباعث، هذا هو المراد في الإرادة التشريعية. وما يترتب على الداعي والباعث والمحرك هذا ترتب تبعي. نعم، فالله تبارك وتعالى عندما يريد من المكلف الفعل وهو إيجاد الصلاة يريد منه بالتبع لأنه أمره بالصلاة. فالإرادة التشريعية ما هي؟ هي الأمر بالصلاة. فلو قلنا أن الإرادة التشريعية هي سنخ من الإرادة التكوينية، فبمجرد تحقق الأمر بالصلاة وجد هذا، يعني الباعثية والمحركية تحققتا. وأما لماذا الصلاة تارة تتحقق وأخرى لا تتحقق؟ لأنه كما قال السيد رحمه الله، قال هناك مجموعة من المقدمات من جملتها أن يكون بعض الدواعي الشهوية غالبة للدعوية المولوية أو العقلية. فمعناه أن لدى المكلف باعتباره مختار في إصدار الفعل ما لديه ما يحركه بنحو الكفاية، ما لديه ما يحركه بنحو الكفاية باعتبار غلبة الشهوة. صح، وإن كان غلبة الشهوة يرجع إلى ذاته، والله أمره أن ماذا؟ أن يكون داعي العقل غالب أو داعي الشارع غالب، لكن هذا لا يرجع إلى أن إلى تخلف المراد عن الإرادة مثل الإرادة التكوينية، لأن المراد قد تحقق بإصدار الأمر، ما يترتب عليه هذا راجع إلى العبد. معي؟ ولذلك تعرفون السر في بعض الروايات الواردة أن من أطاع الله فبفضل من الله، يعني بتوفيق، لأنه أصدر الأمر وأصدر ما يدل على الهداية والإرشاد إلى المطلوب. ومن عصاني، المعصية لمن ترجع؟ فمن نفسي وإلى نفسه. فلعل ما أفاده صاحب المستمسك ينسجم مع هذا النحو من التصور في الروايات. بعد ذلك أوردنا النظرية الأخرى للمحقق الأصفهاني. خلاصة النظرية الأخرى للمحقق الأصفهاني، قلنا إنه ما عندنا ما نسميه بالإرادة التشريعية، لأنه ما معنى الإرادة التشريعية؟ الطلب من الغير، تحقيق المراد تكوينا. سلم المحقق الأصفهاني بدوان، سلم أن الإرادة التكوينية هي الفعل المنبثق من المريد، والذي يتكفل المريد بإيجاد مراده، والإرادة التشريعية هي إرادة تحقيق المراد من لدن الغير. ليس لا يتكفل المريد بتحقيق مراده، وإنما يوجه خطابا أمرا بإيجاد المراد من الغير. لكن قال أصل الإرادة في المباني الحكمية العقلية لا تتحقق إرادة إلا مع وجود شوق نحو المراد، وهذا الشوق ينبثق من وجود مصلحة وفائدة تعود على المريد. فما لم تكن هناك مصلحة عائدة على المريد فلا إرادة، فلا إرادة. طيب، فلا شوق فلا إرادة. نعم. فإذا هذه الأوامر التشريعية باعتبار أننا نؤمن بغنى الباري تبارك وتعالى مطلقا، فلا فائدة ترجع من فعل العباد إلى ساحة ذاته، فلا إرادة بالآن. طيب، هذه الأوامر ماذا تسميها أيها المحقق؟ قال هذه بواعث وزواجر، ليس إلا. وإن شئت مجازا توسعا أن تسميها إرادة فلك ذلك، ولكنها ليست بإرادة على المبنى الحكمي الفلسفي. واضح الفكرة؟ ثم أوردنا تعقيبا ببيان مبنيين حكميين. لا، هذا الآن اللي بنقول. أوردنا مبنيين حكميين. المبنى الأول يقول إنه لا يستراب وجود فائدة عائدة على المريد. المهم ترتب الفائدة، سواء كانت هذه الفائدة راجعة على المريد أو راجعة على المراد أو لا، حتى على النحو العام من عالم الوجود. فالكسر والجبر في عالم الوجود مو دائما ترجع الفائدة والمصلحة للمكسور، معي؟ يعني المتضرر، وإنما قد ترجع المصلحة للنظام العام، معي أنتم؟ فإذا هذا هو أحد المبنيين. المبنى الثاني يقول لا، هو الذي أورده المحقق الأصفهاني، يقول لا، لابد من وجود فائدة راجعة إلى المريد، وإلا فلا إرادة. نقول على هذا المبنى الثاني الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني يلزم ورود إشكال، بحيث يكون الباري تبارك وتعالى مفتقرا لهذا النفع والفائدة، وبالتالي يستكمل بها. فهناك جواب حكمي ذكر في النهاية وفي الأسفار وفي غيرهما من الكتب الفلسفية، لأنه لا، الله تبارك وتعالى لا تعود الفائدة إليه بهذا النحو المتصور لدينا وعندنا، بحيث يكون ناقص فيستكمل. له كمال، وكماله إفاضته، وإفاضته وصول الناس إلى الغير. فإذا أمننا بهذا المبنى الحكمي
يعني أن وصول النفع إلى الغير أمر حتمي وضروري، فيكون ما أفاده المحقق الإصفهاني فعلا لا إرادة إلا مع وجود نفع معنى. لكن يرد على المحقق الإصفهاني دقة إشكال آخر، من قال أن توجيه الخطابات الشرعية لا نفع في هذا، لأن إفاضة من الباري تبارك وتعالى وهداية، ولا يكون الأمر عبث معنى. فحتى على المبنى الحكمي الدقي نستطيع أن نسمي هذه الأوامر مش فقط على المبنى الحكمي الثاني معي اللي ينسجم طبعا مع التصور الأقل دقة، ذاك سميناه الدقي ذي الأقل دقة، حتى مع المبنى الحكمي الأدق إذا صح التعبير، أيضا ورود الأوامر من الناحية الشرعية في فائدة عائدة للمريد، لنكن بتعبير أصرح وأوضح لله تبارك وتعالى على المبنى الحكمي الأدق. طيب ما هي الفائدة العائدة إلى الله؟ لإظهار جوده وسعة رحمته معي أنتم؟ فالله تبارك وتعالى عندما يأمر بالصلاة والزكاة والصوم وسائر التكاليف الإلهية، لا هذا بيان، أي أن هذا جود من الله، تفضل من الله، والتفضل هو الذي يثبت كمان الذات المقدسة، بحيث لو لم يأمر له لزم منه نقص في الذات المقدسة لو لم يأمر. لكن هذا طبعا ينسجم مع المبنى الحكمي، لكن هذا التصور الذي ينسجم مع المبنى الحكمي يصادم أدلة شرعية. أدلة شرعية، ما هي الأدلة الشرعية؟ يظهر من الأدلة الشرعية الواردة في الروايات وبعض آية القرآن الكريم أن الأوامر والنواهي الصادرة من الله تبارك وتعالى لا يترتب عليها فائدة بهذا النحو، بحيث يدلل على كماله وسعة جوده ورحمته، ليس بهذا التصور. يعني لو لم يصدر منه لكان هناك نقص في ذاته، لا حتى لو لم يصدر فهو الكامل المطلق الروايات تقول، لو لم يصدر يعني هذا يلزم منه التصور الحكمي الدقيق، يلزم منه عدم الانسجام مع المباني الواردة في آية القرآن الكريم والروايات الواردة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لأن الروايات تشير بنحو من الوضوح على أن الله كما في الآية الكريمة ويأتي بغيركم، يعني مو دليل على أنكم لا بد أن تبقوا ولا بد أن يفيض عليكم ولا بد أن يعطيكم، لا ممكن أن لا يعطيكم ويبقى هو واجب الوجود وهو الغني المطلق ولا وقد لا يخلقكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني أنتم محض الفقر، وليس غنى يتوقف على عطائكم أو على تحقق الوجود لكم. فالمبنى الروائي أو المستفاد من آية القرآن الكريم والروايات نحو فلنقل يعني أعمق أكثر من الموجود في المبنى الحكمي الفلسفي. ما أدري أنتم أدركتم هذا المطلب أو لستم معي، لكن لا بأس أنا فيما بعد اللي ما أدرك هذا المطلب ممكن أن نتحاور فيه. السيد الماتن يحفظه الله حاول أن يناقش المحقق الأصفهاني في قوله بعدم صحة أطلاق الإرادة التشريعية على الأوامر الموجودة، وإنما هي بواعث وزواجر دقة، يعني لا يصدق عليها إرادة تشريعية. قال أولا، هذا الكلام الذي أورده المحقق الأصفهاني أولا تطويل، بحث طويل، ونحن قد لا نحتاج إلى هذه البحوث المفصلة والطويلة والمسهدة. يقول أطالع في البحث في بيان مراده، طبعا هو لخص لنا مراده. الأمر الثاني، طبعا هذا إشكال فني، طول والإيجاز في إرادة المراد هذا إشكال فني. الأمر الثاني يقول إنه أورد هذا المبنى مع أن هذا المبنى مبنى لمن؟ ليس للأصوليين، مبنى للحكماء للفلاسفة في الأصول. لا ينبغي أن ندقق كثيرا على مباني الحكماء، يعني لا بد أن نلحظ الدقة العقلية بنحو ما وبعد والاستظهارات العرفية بنحو ما لنحقق مزيجا من الأمرين، ما يستظهر عرفا من الآيات والروايات وما يمكن أن نصل إليه بنحو من الدقة العقلية. أما أن ندقق عقليا ونتشرب في هذه المباني العقلية، يقول هذا لا ينسجم مع المباحث الأصولية، لأنه يحول المباحث الأصولية إلى مباحث عقلية. طيب هذا الإشكال هو إشكال فني ولا فني أيضا؟ طيب الإشكال الثالث، إشكال الثالث لا إشكال وجيه. يقول نحن لا نسلم أن الإرادة التشريعية لا بد أن يترتب عليها نفع يعود إلى المريد، هذا لا نسلمه، بل نقول إن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية. فكما أننا نقول أن الإرادة التكوينية بالنسبة لله وهو أراد الكائنات لا نفع يعود إلى ساحة ذاته، فالإرادة التشريعية أيضا تماثل الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية تماثل الإرادة التكوينية، فهي إرادة ويصح إطلاق الإرادة على أوامره شرعا والكراهة على نواهي دون أن يترتب عليها فائدة عائدة إلى ذاته المقدسة. معي؟ يعني لا يسلم بهذا. طيب بعد ذلك أو بعد مناقشته بهذه الإشكالات الثلاثة، اثنان منها قلنا ماذا؟ فنية، والثالث وجيه، وهو عدم تسليم كون الإرادة لابد من ترتب نفع عائد على المريد، يعني هذا مبنى غير مسلم. ونحن قلنا يوجد مبنيان، معي؟ فمجرد يعني كما يقولون إذا ورد الاحتمال وقام الاستدلال، يعني أنت تقول أن المبنى في إطلاق الإرادة وجود نفع، يعني لا يصح إطلاق الإرادة إلا مع وجود نفع عائد على المريد، يقول لك هذا المبنى غير مسلم. وإذا كان المبنى غير مسلم فيصح إطلاق الإرادة على أوامره ويصح إطلاق الكراهة على نواهيه. طيب والتحقيق، عرفنا ما المراد من التحقيق، قلنا بيان الحق في المسألة، يعني نهاية المطار. التحقيق يقول أن منشأ التكليف الصادر من الشارع في هذه الأوامر والنواهي ليس من سنخ الإرادة التكوينية، حتى نستشكل بأن إذا كان من سنخ الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية استحال تخلف المراد عن الإرادة. معنى أولا يوضح لنا حقيقة الإرادة التكوينية، يقول الإرادة التكوينية، مرة نأتي نحن إلى عالمي الإنسان والحيوان، الإرادة التكوينية فيهما ما هي؟ الشوق المستتبع لتحريك العضلات الذي يترتب عليه عمل، معي؟ هذه هي الإرادة التكوينية. أما من الله تبارك وتعالى فهي أمره بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني تحقيق مراده. إرادته التكوينية تبارك وتعالى هي أمره بإيجاد المراد. السنخ يختلف بين الإرادتين، نعم. ولذا يقول إن إطلاق الإرادة على الأوامر والكراهة على النواهي بالنسبة لله تبارك وتعالى هذا إما من باب الاشتراك اللفظي، معي؟ كما تشوفون احنا عندنا قد مشتركات لفظية، مثل لفظة مثلا العين كم تطلق على معاني متعددة، هنا كذلك أيضا. أما من باب الاشتراك اللفظي أو هو مجاز باعتبار وجود جهة مشابهة بين إرادتين، لكن حقيقة الإرادة هي في الحقيقة الإرادة التشريعية، هي مقتضي لإيجاد الفعل من العبد. يعني لما تسأل ما هي الإرادة التشريعية نقول هي مقتضي معد ما له داخل في إيجاد المراد من لدن العبد، هذه هي الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية ما هي؟ هي مقتضي لإيجاد ولإصدار الفعل من العبد. وهكذا الأمر أيضا في الكراهة. المقتضي طبعا عندنا مثل الدال، يعني إذا أردنا أن نصل إلى يعني حقيقة مراد السيد الماتن يحفظه الله فلنقل أحد أجزاء العلة، يعني أحد أجزاء العلة المترتب عليها إيجاد المراد، حتى لا نقف عند كلمة مقتضي. ممكن طبعا هو عبر في أحد تعبيراته من المقتضي، ولكن يقول هو يعني التعبير الدقيق هو أحد أجزاء العلة، يعني مو مثل النار مثلا كمقتضي لتحقق الحراق. يمكن يعني مثلا لو أردنا أن نقول المقتضي لإيجاد الفعل بالخارج قد لا يكون الأمر، قد يكون القوة لدى ماذا؟ إرادة الشخص وليست الإرادة البعيدة من الله تبارك وتعالى. لكن خفنا نقول أحد أجزاء العلة لتحقيق المراد، ثم يحاول يبلور لنا هذه النظرية بنحو من الإيضاح ويقول وتوضيح ذلك، يعني كيف تكون الإرادة التشريعية هي أحد أجزاء العلة أو على حد تعبيره الآخر مقتضي لإيجاد المراد. يقول بالنسبة للتكاليف بين الموالي والعبيد، بين الله والعباد، نحن ننظر التكليف بين المكلف والمكلف، هناك علاقة، علاقة ما بين اثنين، بين المولى والعبد. هذه العلاقة إما فيها هذه العلاقة إما فيها نحو من الإنعام أو الحق المطلق الذي يقتضي هذا الإنعام، أو الحق المطلق إيجاد وجود دالة تفضل سعة يد من لدن الآمر على مأموره. فإذا الأمر الأول الموجود هو وجود علقة ما بين السيد والعبد، بين المولى والعبد. هذه العلقة تقتضي متابعة المأمور للأمر الصادر من الآمر. إذن عرفنا ماذا؟ لماذا تقتضي هذه المتابعة؟ لترتب بعض المحاذير، يعني لو لم يتبعه بخصوص في الموالي العرفية، يكون هذا الأمر أوضح. قد يكون المولى الذي هو الوزير أو العمدة أو الملك، قد يكون المولى له سلطنة البطش والفتك والإرعاب معي، لا مندوحة للمأمور إذا لم يمتثل أمر المولى هذا العرف إلا ترتب الضرب. فإذا واحد، هناك علاقة ما بين الآمر والمأمور، تقتضي هذه العلاقة متابعة المأمور فيما أمر، متابعة الآمر فيما أمر من لدن المأمور، إما لخوف ترتب الضرر أو لإدراك تحقيق المصلحة. طيب، إذا نحن الآن عرفنا ما هو المراد من الإرادة التشريعية، هي صنف إرادة تختلف عن الإرادة التكوينية، ومعناها أن أحد أجزاء العلة، إذا أردنا أن نعبر بالتعبير الدقيق، أحد أجزاء العلة، هذا أحد أجزاء العلة لا يكون إلا مع وجود علاقة بين اثنين، بين مولى وعبد، بين سيد ومولى. هذه السيد وعبد، المولى يعني في هذا الإصطلاح الثاني هو العبد، والمولى في الإصطلاح الأول هو السيد. نعم، في التعبيرين هناك يعني أوردنا اختلاف التعبيرين، لكن مفهوم بالنسبة لكم. على هذا الأساس نفهم أن الإرادة التشريعية هي سنخ إرادة مختلفة عن الإرادة التكوينية، لأن الإرادة التكوينية هي سعي من المريد لتحقيق ما يريده بشكل مباشر، أما الإرادة التشريعية لا، ما في سعي، هي وجود علاقة بين السيد وعبد، علاقة أما لوجود نعمة، لوجود دل تقتضي هذه العلاقة صدور فعل من لدن العبد، إما لترتب ثواب أو خوف عقاب. طيب، إذا عرفنا هذا، يقول نرجع إلى أن هذه العلاقة قد تقتضي إيجاد الفعل وتحصيل هذا الفعل بنحو إلزامي، يعني مع أن الأمر تشريعي ولكن يتكفل الباري تبارك وتعالى بسد جميع المنافذ التي قد تؤدي إلى عدم إيجاده، كأمره لبني إسرائيل الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام، خذوا ما آتيناكم بقوة، الأمر تشريعي لكن سد جميع منافذ العدل، بحيث لو لم يأخذوا ترتب الضرر والعقاب عليهم بشكل واضح يرون معي. هذا نحو من التكليف، أو في الجملة يعني يسد بعض المنافذ في الجملة. فإذا كانت الإرادة التشريعية بهذا النحو، بهذه المثابة من الوضوح على حد تعبير السيد الماتن، سوف نتعقل تخلف المراد الإرادة معي، لأن أولا سنخ علاقة تختلف عن الإرادة التكوينية، مجرد قلنا تختلف، الذي لا يتخلف المراد عن الإرادة في أي الإرادتين؟ الإرادة التكوينية ذي أحد أجزاء العلة، أحد أجزاء العلة لا يقول أنه، لا يقول أحد من العقلاء أنه مجرد وجود أحد أجزاء العلة سوف يترتب المعلول بشكل مباشر، يعني نحن مجرد أوردنا المقدمة الأولى انطرد الإشكال الذي أورد على المطلب، لأننا نحن لم نقل أنها من شنخ الإرادة التكوينية، هي نحو إرادة لوجود، فسرناها لوجود علاقة ما بين السيد وعبده تقتضي هذه العلاقة. عليكم السلام. تقتضي هذه العلاقة ماذا؟ متابعة العبد لأمر مولاه، إطاعة العبد لأمر مولاه. نعم في بعض الأحيان قد تكون هذه العلاقة أو هذا الأمر الصادر من المولى يقتضي سد جميع منافذ العدم على حد تعبير صاحب المستمسك، ولكن في العام الأغلب هذه الأوامر التشريعية أو الإرادات التشريعية لا تكون مقتضية لسد جميع منافذ العدم. ومن هنا يكون تخلف المراد عن الإرادة ليس بعزيز فضلا يعني كثيرا حتى لا يشكل علينا يقول انه هذا يستحيل كثيرا، الأعم الأغلب أن يكون تخلف المراد عن الإرادة. طيب لماذا قلنا الأعم الأغلب؟ بخصوص على مبنانا نحن من أن التكاليف موجهة لكل البشرية، البشرية الآن هل تطيع أوامر الله تبارك وتعالى؟ الأعم الأغلب هو التخلف معي؟ طيب لكن انتبهوا الآن ما أفاده السيد في المحكم هل ينسجم مع ما أفاده جده ويتحد معه أم يختلف عنه؟ أنا في نظري أنه لا فارق بين ما أفاده. نعم هو قد نستطيع أن نقول طور الباحث قال أن سد جميع منافذ العدم في الإرادة التكوينية أو سد بعض منافذ العدم في الإرادة التشريعية لا بد أن يكون على وفق نظام بين السيد وعبده، وفرق ببعض الفوارق الجزئية والبسيطة التي قد لا تضر في الاتجاه العام. أولا اختلاف السنخ بين الإرادتين، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، سنخ الإرادة التكوينية يختلف عن الإرادة التشريعية، يعني كأن ذاك سنخ من الأمور التكوينية وذا سنخ من الأمور الاعتبارية، أمر اعتباري الإرادات التشريعية كأن أمر اعتباري فلا يقاس هذا على ذلك. الأمر الثاني قال لابد من وجود علقة ما بين السيد وعبده تقتضي هذه العلقة ماذا؟ المتابعة. هذه الأمور أو هذه الحيثيات لم تبين في كلام السيد الجد صاحب المستمسك، لكن مو معنى أنها لا تفهم من كلامه، انتبهوا لم تبين مو معنى أنها لا تفهم، لأن أصلا هو ليس في صدد شرح نحو الإرادة التشريعية ماذا تكون معي؟ قد يكون كلامي يتضمنها. السيد حكيم ذكر أنه متعلق واحد لكنه سيذكر أنه متعلق الإرادتين واحد سيأتينا يعني أن متعلق الإرادة التكوينية والتشريعية والفعل الفعل نعم الفعل الله تبارك وتعالى عندما يأمر يريد الفعل في الإرادة التكوينية وفي الإرادة التشريعية يريد إيجاد الفعل صح ولا لا؟ فمتعلق هو واحد سيأتي. طيب
لكن الموارد
اللي في الشريعة
نعم
الموارد يكون في بعض الموارد اللي تبقى إرادة تشريعية لكن درجة التخويف أكبر بحيث يصدر
يعني هل يلزم عدم تخلف المراد؟
في بعض الأحيان قد يعصي يقول أنا مستعد أموت معي ولا أنتسب لا 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 أعمل معي. أما سنخ الإرادة التكوينية ما يقدر واحد يغلى الناس سلب كل الإرادة أيوة يعني في بعض المقدمات هناك فوارق أيضا بين إرادتين. طيب
بأنه يتفق على التقسيم إرادة تكوينية إرادة تشريعية لما
اتفقوا من
ذلك لكنهم في خلال ما في أصل التقسيم كما يرد عليهم على أحاديث من الشرع. أول شيء نقال بأن عندنا إرادتين.
نعم.
هذا يعني ما نسمي إرادة تشريعية.
من ذي اللي قال ما نسميه؟ يقول إرادة تشريعية، بس يقول سنخها مختلف. هو ما ينكر عدم وجود إرادة تشريعية لنا، مع الذي ينكر عدم وجود إرادة تشريعية هو المحقق الأصفهاني. بس يقول حقيقة الإرادة هنا مختلفة، مع صاحب المحكم يقول حقيقة الإرادة مختلفة.
يعني الشيخ
أنا يعني لا، هذا دليل على أن الإرادة التشريعية يمكن تخلف المراد عن الإرادة، ويمكن أن يعصي العدل حتى مع غاية ما في الأمر أنه تترتب عواقب وجزاءات كما في الأمم الذين عصوا الأنبياء، قد ينتثر قد يموت، لكن العصيان متحقق والعقاب متحقق. أما في الإرادة التكوينية لا يمكن للإنسان يسلب الاختيار من كل الجهات، معي؟ طيب الآن يريد أن يرتب بعض المطالب. يقول قد ظهر من هذا الكلام أن الإرادة التشريعية مباينة للإرادة التكوينية في الخارج، وإن كان متعلقهما واحد، متعلق هو الفعل صادر من الغيب، لكن يقول بينهما عموما من وجه، عموما من وجه في المورد، في مورد الطلب، حيث يجتمعان الإرادة التكوينية والتشريعية. لو كان الداعي للتكليف هو تعلق الإرادة التكوينية بالمكلف به، صير هنا إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، معي؟ وتنفرد الإرادة التشريعية فيما إذا كان الداعي أمرا آخر كالملاك والامتحان. فهنا ماذا؟ إرادة تشريعية فقط دون إرادة تكوينية. يعني أنا ممكن أعمر لأجل بيان وجود ميلاد فقط في الفعل، ممكن يأمر المولى لأجل أن يمتحن عبده، أصلا ميلاد مو موجود، فقط إظهار الطاعة العبد كما في أمر الله تبارك وتعالى أي لإبراهيم بذبح إسماعيل. وتنفرد الإرادة التكوينية فيما لو لم يكن، يعني هو يرى أن الأوامر الامتحانية شنو؟ فيها أوامر تشريعية مش أوامر صورية، على المبنى تصير أوامر تشريعية، نعم. وتنفرد الإرادة التكوينية فيما لو لم يكن بين الطالب والمطلوب ما يصحح انتزاع التكليف. في بعض الأحيان ما في ما بين الطالب والمطلوب ما يصحح انتزاع التكليف، ما في أي شيء، لكن الطالب قادر على تحقيق مطلوبه. فنقول هذا إرادة تكوينية. مثلا لو
المطلوب غير قادر على،
والمطلوب غير قادر على التخلص من تحقيق المطلوب، معي؟ يعني الآن لو جاءنا لتقريب الصورة، هذا كان مثال غير دقيق فيها، لكن لتقريب الصورة، لو أن جاءنا حيوان أراد أن يأكل أحد أجزاء الإنسان، نصف يده مثلا، ولم يكن للإنسان أي، هذا ما في أي علاقة بين الحيوان والإنسان، لكن راح يتحقق المراد على وفق ما يريده المريد مع عدم وجود أي علقة بين هذه الإرادة التكوينية الصادرة من لدن الحيوان ومع الإنسان، بخلاف الإرادة التشريعية. ولذا يقول وأما امتناع التخلف مع قدرة المريد وعدم فعلية الإرادة مع العلم بعدم حصول المراد، فهذه إرادة تكوينية مش إرادة تشريعية، معي أنتم؟ عندما نقول يمتنع أن يتخلف المراد عن المريد، هذه مش الإرادة التشريعية. طبعا الإرادة التكوينية اللي دائما تصير الإرادة فعلية، بعد ما تصير إرادة اقتضائية، ولا ما في إرادة تكوينية؟ إرادة تكوينية التي تكون إرادة واصلة إلى مقام الفعلية. طيب كما أن من خصائص وسمات الإرادة التشريعية أنها لها قابلية المحركية والباعثية والدعوية لامتثال الأمر، ويترتب على ذلك أن الأوامر الامتحانية لا كما تصور البعض أنها مجرد تكاليف صورية، بل هي تكاليف تشريعية حقيقية. متى يكون التكليف صوريا؟ ممكن أن يكون التكليف صوريا بس حينئذ إذا كان التكليف صوريا هذا مو فهم هذا لا تكون الإرادة إرادة تشريعية. نعم. واحد كما إذا لم تكن هناك علقة بين السيد والعبد وأمره يجي واحد مثلا يوجه لك أمر ما بينكم من أي علاقة تنتهي الأمر طالما في أي شيء. نعم. ولا وجود له مثلا خاف يوجد من يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب أو حتى في بعض الأحيان أنت تصدر يقال لك مثلا فلان الخادم أو العبد لك قام بالعمل الكذائي وأصدر العمل المؤذي الكذائي فأنت تجي أمام الناس تقول لي افعل كذا فهو يقوم يضحك يعني يظهر نفسه بعدم المبالاة تجاه ما صدر منك بالأمر فأنت تبين للناس أن ما صدر منه أنه غير خاضع لإرادته فهذا أمر شنو صوري أنت عالم بأنه لا يريد وبعد ذلك توجه الأمر لإظهار مطلب آخر هذا النحو لا نسميه إرادة تشريعية وإنما إرادة صورية الإرادة التشريعية التي قلنا واحد أحد أجزاء العلة الأمر الثاني ما هو وجود علقة بين السيد والعبد تقتضي المتابعة ثلاثة أيضا إما يترتب ثواب أو عقاب صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.